بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. نذكر بعض الأمور قبل أن نطول في الخطبة. أولا، أن القوات المحتلة تعتدي على الشعب العراقي المظلوم كثيرا، وكل ذلك ظلما وعدوانا، ففي كل مرة تقتل منهم ثم تقول بأن من قتلته بعثيا أو من فدائي الهدام أو من أتباعه. أقول أن هذه حجة كاذبة أكيدا، وإنما هي مجرد قول لإسكات الرأي العام. فالتفتوا إلى ذلك رجاعا، فلأجل شجرة انتشار مثل هذه الأفعال والاعتداءات على الشعب العراقي بكل طبقاته واختلاف أديانه وأعراقه، إلا حزب البعث الكافر الصلاة على محمد وآل محمد. ثانيا، أخبرني أحد الثقات بأن بعض الجهات في خارج العراق تشيع بأنني لجأت إلى الجمهورية الإيرانية، وذلك لتشويه سمعة هذا الخط وهذه المرجعية الرسالية المجاهدة. فأقول لهم: أين موقفي على هذا المنبر وفي مسجد الكوفة المعظم من لجوئي إلى إيران؟ فلأجل شجب استنشار مثل هذه الأكاذيب والأباطيل الصلاة على محمد وآل محمد. ثالثا، سنعطي مهلة أخيرة إلى القوات المحتلة لإخراج المعتقلين عموما، وهذه المهلة تنتهي في يوم ذكرى استشهاد الولي والمرجع الديني السيد محمد الصادق قدس سره ونجليه، وإلا سنقوم بالتعاون مع المخلصين من أبناء الشعب العراقي بتنظيم إبراد شامل عن العمل للإبرار بالمحتل. ليس إلا يستثنى من ذلك المدارس والمستشفيات لكي لا يقع الضرر على الشعب العراقي، وليفعلوا ما يشاءون، وليعلموا أنها أول خطوة نحو ابتعاد الشعب العراقي عن المحتل، ونحن لقادرون على ما هو أكثر من ذلك، إلا أن الصبر على أفعالهم أولى، إلى أن يحكم الله والله خير الحاكمين. رابعا، نشكر بعض القنوات وبالخصوص قناة المنار الفضائية لتعاونها معنا وعدم نقل الخبر بعد أن سمعت تكذيبه منا، فجزاء الله خير جزاء المحسنين. وأما الآخرين فقد تعاونوا مع المحتل ضد الشعب العراقي، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فإن ما قاموا به تحريض للمحتل على إلقاء القبض على أفراد الشعب العراقي البريء من أي تهمة، ليس إلا والتحريض على المحتل ينتج إغلاقا، والتحريض على الشعب لا ينتج إلا إعطاء المال والتكريم من العدو المشترك. فلأجل شجب استنشار مثل هذه الأفعال الصلاة على محمد وآل محمد. وأخيرا، نسجد ما قامت به بعض الأطراف من تأسيس مؤتمر جنيف، فلأجل شجب استنشار مثل هذه المؤتمرات صلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احفظني وعافني في مقامي، واصحبني في ليلي ونهاري، ومن بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي ومن تحتي، ويسر لي السبيل، واحسن لي التيسير، ولا تخذلني في العسير، واهدني يا خير دليل، ولا تكلني الى نفسي في الامور، ولقني كل سرور، واقلبني الى اهلي بالفلاح والنجاح، محظورا في العاجل والآجل، إنك على كل شيء قدير. وارزقني من فضلك، واوسع علي من طيبات رزقك، واسع مني في طاعتك، واجرني من عذابك ونارك، وقل اقبلني اذا توفيتني الى جنتك برحمتك يا الله. اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحويل عافيتك، ومن حلول نقمتك، ومن نزول عذابك. واعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ومن سوء القضاء وشماتة الاعداء، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما في الكتاب المنزل. اللهم لا تجعلني من الاشرار، ولا من اصحاب النار، ولا تحرمني صحبة الاخيار بحق محمد وآله الاطهار. بسم الله الرحمن الرحيم. انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم إنكم لتكذبون. فلولا إذ بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على صدقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن، صلوات عليهم أجمعين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
اللهم صل على محمد.
أوجه كلامي في هذه الخطبة إلى السياسيين والحكام ومن يبحثون عن المناصب والكراسي وقيادة المجتمع سياسيا، وإلى كافة الأحزاب السياسية المتناثرة في بلدنا العزيز الذي كان يعاني من حلتها بل وحدتها على نحو الفرض والإجبار. دفناء الجميع في حزب واحد سواء أبيت أم رضيت، لا فرق عندهم من هذه الناحية كما هي الحال في جميع شروط الحياة لا السياسية فقط، بل في جميع المجالات على حد سواء. ولا يعاني بلدي الجريح من شفرتهم، بل وفي بعض الأحيان تناقرهم وتنازعهم على المناصب والشهرة والمقاعد والفوز بالانتخابات وأخذ النصيب الأوفى في الدستور. وذلك حزب سياسي وذاك إسلامي أو علماني أو شيوعي أو مسيحي أو غير ذلك كثير، ولسنا في صدد حصرها وتعدادها وعدم نسيان واحد منها، لأن ذلك يجرنا إلى كلام طويل لا قائل منه أبدا لا في الدين ولا في الدنيا. فالتفتوا إلى ذلك رجاء. وكما في جميع مجالات الحياة، حيث نعلم أن لكل شيء شروط ومتعلقات وضوابط شرعية وقانونية واجتماعية لا يجوز لأحد تعديها لا نقصانا ولا زيادة إلا ما كان على سبيل الخطأ أو السهو أو النسيان أو أي عنوان من عناوين رفع القلم، فإنه قد ورد بما معناه رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإن هذه العناوين قد ترفع العقاب كما هو مبين في بعض العلوم. فكما أن الطعام والشراب وهي أوسع المجالات أوقاتها وأسهلها، فهما يفعلهما الداني والعالي للإنسان والحيوان. لكن على الرغم من ذلك فإن فيها شروط وقوانين لا يمكن تعديها مطلقا، كالشروط الشرعية كحرمة أكل لحم الخنزير وحرمة شرب الخمر وما يضر وما يسبب المرض وغير ذلك، كالطعام الملوث وما فيه من جراثيم تسبب الأوبئة والأمراض. هذا من ناحية الشرع. وهناك شروط اجتماعية لا بد من أخذها بنظر الاعتبار، كأكل أطعمة البلد المتعارفة وكيفية أكلها وغير ذلك، وأخذ الشروط الأخلاقية كعدم المجيء إلى الطعام إلا وأنت جائع والقيام منه وأنت جائع أيضا، كما قد ورد بما معناه نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. وعموما إن الطعام ليس من اللذة والشهوة، بل قال تعالى أما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، فاجعل طعامك مقدمة لعبادة الله عز وجل. فلا تكن من الذين يعيشون ليأكلوا، بل كن من الذين يأكلون ليعيشوا ولكي يعبدوا الله. ومن جاع بطنه وكف لسانه آتيته الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإن هذا أبسط شيء في الحياة وفي نفس الوقت أهمها وأوسعها، يحمل كل هذه الضوابط والشروط التي لا يمكن أن تتعداها لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية العقلائية لو صح التعبير. وكذلك موردنا وهو قيادة المجتمع والنهوض به من التسافر إلى التكامل وهدايته والطير به نحو الحرية والديمقراطية بالمعنى الحقيقي أو غيرها من العناوين التي يجب أن تنطبق على نفسك ثم تحاول تطبيقها على غيرك. فإن فاقد الشيء لا يعطيه، أي لا يمكنه أن يعطيه، وإذا حاول فإنه يفسد ولو أنه أراد الإصلاح. وهنا لا تكفي النية، حيث أن النية مع الله فقط لا مع المجتمع. فهل تكفي نيتك للطعام أو الشراب أو الملبس أو التزاور من دون أن يطلع عليها مجتمعك؟ وهذا للمثال والتقريب إلى الحق. ونحن العراقيون لدينا أفضل مصداق لذلك، فنحن في عاصمة المهدي الشامخة، ألا وهي أفضل الخلق عاصمته الشامخة، ألا وهو أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخليفته في أرضه، أمير المؤمنين وفاروق الحق والباطل، الذي جسد أروع معاني التضحية والفداء من أجل إعلاء كلمة الدين والحق، لأجل بناء الدولة الكاملة والأخوة العادلة والمساواة بين الناس أجمعين. وقد جعل الأفراد متساوين بالحقوق وكذلك الواجبات نساء ورجالا بحسب الشرع والقوة والصلاحية، وكذلك جميع الأديان لا المسلمين فقط، بل هو الذي جعل الدين لله، والدين أي مطلق الدين لا الدين المطلق. إذن لا بد لنا من التأسي به والعمل بما يريد والاستنارة بنوره والهداية من طريقه عمله العام، والهداية من طريقة عمله العام والخاص. فإن له في كل خطوة حكمة وفائدة لنا ولجميع الناس الذين لهم الأهلية لتمييز الحق من الباطل، للذين ينظرون إلى الدنيا بأنها مجرد لعب وله وطعام وشراب وغير ذلك. إذن فعلى جميع من يريد التصدي لمثل هذه الأمور أن يقوم نفسه أولا حتى يتمكن من نشر ما كان من تقويم، وأن يطبق العدل والمساواة بين كافة المجتمعات، وأن يعيش بينهم وأن يعاني معاناتهم، لا يميز نفسه عن شعبه وأتباعه لا في مأكل ولا في ملبس ولا مشرب ولا في مجلس أو منزل أو غيرها. فإنه ينقل في بعض الروايات أنه إذا دخل أحد إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان يقول من منكم رسول الله، أو حينما يدخل على مجلس أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام فكان يقول من منكم علي بن أبي طالب. إذن لم يكن يتميز بملبس او مجلس او غير ذلك مما هو منتشر بين الاوساط السياسية من قاعات وقصور ومقرات او غيرها. فهل ترضون ان تسكنوا مساكن الذين ظلموا انفسهم؟ والعياذ بالله. مع عقد النظر بان من نقلت عنهم الروايات اروع امثلة التواضع والزهد والورع ما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبي العالم بأسره وقائدهم سواء في ذلك الجن والإنس وما خفي أكثر وأعظم وأقوى. وكذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه أمير المؤمنين والمؤمنات من الإنس والجن وكذلك ما خفي أعظم. وأنت لست حتى ملكا على نفسك الأمار بالسوء، لأنك لو كنت ملكا على نفسك هذه لا اطلعتها وقومتها. وبما انك لم تتمكن حتى من ذلك فلا تتصور بانك قادر على اصلاح الاف بل ملايين الناس، بل انك ستفسدها وستزر وازرتها ووزر نفسك. ومن يعمل على ساكلتك ممن بعدك او ممن معك فاحسب الف حساب قبل قيامك بهذا العمل جزاء، والا هلك واهلك والعياذ بالله. الا تسمع قوله تعالى وانت تتلو القران ان كنت ممن يتلوه، او حتى التوراه والانجيل قوله تعالى اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وكذلك ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزتها اذله. وهل تعلم ان هناك مرض اسمه حب الجاه والمال والمنصب يصيب الله به من يشاء، وما يصاب به الا من وجدت في نفسه القابليه لمثل تلك الامور اكيدا، والا لما اصيب بها على الاطلاق. وهل سمعت ان الجميع من اولياء وصالحين وحتى معصومين سلام الله عليهم اجمعين يهربون من الحكم خوفا من مشهد يوم عظيم؟ وهل تعلم انك بعد ذلك العز الدنيوي ستواجه العدل الالهي والجبروت الالهي والقدرة الالهية؟ ولا تمني نفسك بالرحمة، لان الرحمة لمن يستحقها ليس الا. وان حول المطلع تخاف منه الجميع اولياء وصالحون على حد سواء. عموما تذكر ان نفعت الذكرى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا وقد افلح من تزكى. هذا مضافا الى انك ستقول ان المعصومين قد حكموا ولو بعضا منهم. اقول لم يسيروا ولم يطلبوا الحكم بتاتا، بل الحكم قد جاء اليهم يسعى دليلا حقيرا كسعي العبد الى مولاه ليس الا. اذا نقول ان جاءك الحكم فاهلا به ومرحبا، وان لم ياتك فلا تطلبنه فان فيه هلكتك ليس الا. هذا وان الله جعل في كل شيء الحسن والقبيح، فلا تطلب من الحكم الا احسنه. وان الله قد جعل في كل شيء تكاملا وتكافلا، فلا تتخذ الحكم الا للتكامل. هذا مضافا الى ان الله جعل من الحكم بلاء فاصبر عليه ولا تخضع له فيذلك اذلالا، واخضع واخضعه لك يكون لك وعليك يسيرا. وان الله جعل من الحكم سلاحا تستعمله لا زالت لإزالة الباطل وأهله واشتشاف الظلمة والمرضة والقتلة والمارقين والقاسطين والخارجين. لا بد الحق وأهله، ولا تكن بيد غيرك العوبة يحركها كيف يشاء فتكون عبدا لغير الله. فلا تتحرى، فلا تع الله في ذلك تكن حرا أبيا خالصا له ولوجهه. فلا تكن كخليفة في قفص بين وطيف وبغى يقول ما قال له كما تقول البغى. انظر الحق واقم حدود الله ولو على نفسك، انظر الحق واقم حدود الله ولو على نفسك. فلا تنهى عن شيء وانت تفعله حتى ولو بينك وبين ربك، فانه اما ان يكون تكبرا او خيانه. فلا تترك ما تامر فانه كذلك يوصلك الى ما لا تحمد عقباه والعياذ بالله. واعلم ان من يتعد حدود الله يلقى اثما مبينا كما قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. هذا، ولا تجعل من الدنيا مبلغ همك، ولا تجعل من الحكم امرا دنيويا، فاذا طلبته فانك طالب للدنيا، تجعل منه امرا اخرويا، وهو رضا الله وتطبيق حدوده واوامره وهدايه المجتمع وتكامله، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون عملا اخرويا عباديا، فيمكن ان تاتي به حرمه الى الله تعالى، وان شاء الله تقبل من احسن ما كنت اليه تسعى، وتكون للرحمه حينئذ مستحقا فترحم كما ورد ارحم ترحم، واعطف على المسكين كانه انت، تتصدق على الفقير، تتصدقك على من تحب، فجالسهم واطل ما لهم واشرب مشربهم ولا تتكبر عليهم، فان اميرك ووليك كان يفعل ذلك من دون ادنى حرج او ملل او خلل، ولا تفعل امام الناس امورا لا تفعلها بينك وبين نفسك، فهذا من الرياء المبطل لكل ما فعلت فاحذر. تطور نفسك، بل واقنع نفسك بانك اقل من اقل العباد من شعبك، فيمكن حينئذ التعاون معهم واصلاحهم وتواضع، ولا تتكبر عليهم، وانظر الى ما هو دونك فلا تنظر الى ما هو فوقك فتتعب والا فترضى، ولا تنظر الى مشاكلك الشخصيه الا بعد النظر في امور العباد والشعب، فان ذلك يقربك من الله زلفى ويزيدك تقربا الى الشعب والناس اجمعين. ولا تحاول ان تجعل بينك وبين الناس سدا فيكبر، ولا تطهر خدك ولا تطهر خدك للناس فتذل، ولا تمشي في الارض مرحا فتفشل فتقتل، ولا تصف من هجتك امام شعبك فلا يطيعوك الا قليلا فتفشل، بل كن بين ذلك قواما، فانه خير الامور الوسط وحب التنامي شقط، واخرج الى شعبك في العفو عن المذنب فيأتي إليك كافرا، وكرم المحسن فيحسن إليك، وإلى شعبك ثانيا فيتكامل المجتمع بهذه الأعمال الحسنة، وقل الحق ولو على نفسك، فلا تخاف في الله لومة لائم، فلا تخاف من شعبك أحدا فيستضعفك، ولا تجعل من نفسك خوفا لأحد فتكون شرا، فإنه قد ورد شر الناس من خافه الناس، ولا تطلبن أحدا إلا بالذهاب إليه إن أمكنك ذلك، فإنه عين التواضع والخشوع، وخصوصا العلماء منهم، فإنه قد ورد إذا رأيت العلماء على أبواب الحكماء فقل بئس العلماء وبئس الحكام، وإن رأيت الحكام على أبواب العلماء فقل نعم العلماء ونعم الحكام، وأصرر اهرب من الحكم ما دمت قادرا على الهرب منه، وما دمت قادرا على هداية الناس بطريق آخر، فإن الحكم يبعدك من النار، فلا تكن قادرا على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فان تعيينه فان تعين فقم بما يمليه عليك الناس المحبين من حولك، ولا تقرب من يريد الا المصلحه الشخصيه، ولا تقرب من يريد المصلحه الشخصيه، ولا تسمع كلامه، واجعل لك من تستشيره ويعطيك احسن ما عنده، ولا يقبل بشيء عليك والا تترك. ثم ان كل هذا على الصعيد الاخلاقي والاجتماعي والالهي او ما شئت فسماه، فليس المهم التسميه، بل المهم والاهم هو النتيجه وتطبيق الاوامر على اكمل وجه، لكي تكيس النتائج على اكمل وجه ايضا، من الثواب الجزيل اولا، ومن الاجر الكبير ثانيا، ومن النتائج المجتمعيه وتكاملهم ثالثا. اما من النواحي الاخرى كاللغويه والنحويه، فان للحكم بالمعنى اللغوي كلام مستقل على كل ما تقدم، فان له اكثر من معنى واحد. اولا الحكم بالمعنى القضاء، فيقال حكم عليه اي قضى وفصل، وغير ذلك من الموارد او قل التقارير. واما ثانيا فانه بمعنى الاداره، فيقال حكما وحكومه في البلاد، اي تولى اداره شؤونها فهو حاكم. وكلا المعنيين فيه الحكم والقضاء واداره الشؤون، وخصوصا اذا اردنا المجتمع اردنا الجمع بينهما، والحكم يحتاج الى السيطره والنفوذ، ومنه السلطه التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه، لان التشريعيه تشرع الحكم للقضائيه، ثم هذه الثانيه تقضي وتحكم شيئا ما في الخارج، فتمثل الثالثه اي التنفيذيه الحكم على ذلك الشيء، فيكون للتشريع والقضاء مصداقا في الخارج. ثم ان الحكم قد يعتبر مرضا، وخصوصا اذا صار متعلقا به كتعلق النفس الاماره بالسوء بالدنيا، فكما قال سيد الوصيين: الهي لئن اعطيت نفسي سؤلها
فهانا في روض الندامة أرتع. إذا تقدم بهذا المرض السرطاني الذي يتعب اشتتاته واقتلاعه وآخر الدواء الكي. ولا بد عليك أن تعتبر أو تأخذ العبرة ممن قبلك ممن عاصوا في الأرض فسادا كفرعون في الأوتاد الذي أكثر فيها الفساد وصب عليه ربهم وصب عليهم ربهم صوت عذاب وهو الذي أحلى في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة ويقتل أخرى ولكن كيده في تباب وحاق عليهم العذاب وأطرق الله وأنجى الصالحين ومن معهم كذلك الله ربي لا أشرك بربي أحدا يفعل ما يريد لا ما يريد خيره. وقال تعالى في محكم كتابه أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها فجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فانصحك بأن تسير بذهنك إن لم يكن بجسدك فانظر عاقبة من قبلك فليس فرعون فقط بل طغاة العالم الحديث وصح التعبير فانظر كيف دنا ذكرهم وقبح بات الجميع يذكرهم بما يستحقون بل ما يستحقون أكثر. وأقرب مثال لك يا عراقي الهدام الملعون الذي عاف قتلا وقتلا وفسادا ألا تتخذ نفس طريقه من الضل والإرهاب والإذلال والتكبر من عصف أعظم. اترك الناس لرفقهم واترك الطلاب لعلمهم ولا تخرجهم بمظاهرات هم لها كارمون واترك العباد لعبادتهم والعمال لأعمالهم ولا تجبرهم على عمل شيء هم عنه راغبون فبهذا يبعدك ولا يقربك منه على الإصلاح. هذا وعليك التمييز بين السياسة والمسايسة فهي أمران مختلفان أما بمعنى الأدب أنها قد يجتمعان كما لو احتاجت السياسة إلى المسايسة فيفترحان في بعض آخر فلا فرق بين الجميع في ذلك إلا من عصم الله فهم فوق كل ما قلنا وما نقول وفوق ما يمكن وما لا يمكننا أن نقول فلا يمكننا أن نفهم أعمالهم وأقوالهم حقته فإنه لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى
اليك السعدي وعندك وعندك العفو وانت رب الاخره والدنيا فهذه يا غياث المستغيثون عبيدك العبيد عبيدك المبتلى واره سيده يا سديد القوى وازل عنه به الاسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى ومن اليه الرجعى والمنتهى اللهم ونحن عبيدك السائقون الى وليك المذكر بك وبنبيك وخلقته لنا حكمة وملاذا وأقمته لنا قواما ومعادا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا ربي إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم إن بعض الظن إثم فلا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى فجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. اللهم صل على محمد وآل محمد واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كان الكلام موجه في الخطبة الأولى إلى الحكام لكي يعلم أن الله فوقه وأن جهنم تحته فلا يعصي الله أبدا فتكون جهنم مأواه بل يطيعه فالجنة هي المأوى أو كما في المجتهد ما خاف له كفلين من الثواب وإن أخطأ بعده أن اجتهد وتعب أو قل لا عن حظ بطبيعة الحال فيعذر وإن كان عن علم وعمد أو تقصير أو حتى قصور فغضب الله عليه وله الضعفين من العذاب. أما هنا وفي الخطبة الثانية أريد أن أعرض على نصح الطرف الثاني فإن الحاكم لا يكون إلا حاكما إلا مع وجود المحكوم أو قل الرئيس والمرؤوس فهنا ناقل المحكوم والمرؤوس أو قل الشعب أو عامة الناس وهم في مقامنا هذا ومن هذه الناحية السياسية والاجتماعية ينقسمون إلى قسمين. الأول من كان راضيا برئيسه أو حاكمه أو قل كما في اللغة الحديثة فصوت لصالح ذلك الحاكم وانتخبه ومن مواليه ومشجعيه. والثاني من لم يصوت أو من صوت ضده أي ضد العام ضد العام وضد الخاص لأن المقترح أما أن يصوت لصالح شخص أو ضده أو أن يكون محايدا كالتارك للتصويت فإن أهم شيء في الانتخاب أن لا يكون تأثير واقع على المقترح وإلا فهي لا تمثله وبالتالي لا تمثل الشعب الذي فعل فعلا لا عن قصد او مكرها فهو لا يمثل. كذلك في مقامنا فلذا قد تكون في بعض الاحيان والدعايات الكثيره واللافتات وما شابه ذلك فيه اجحاف على الناس وخصوصا ذوي الفكر المحدود من عامه الناس الذين يتاثرون بالقيل والقال. اذا فليكون الناس في فسحه من امرهم حتى لا يقولوا اوذينا او ضغط علينا فيطلبوا إعادة الاختراع بل لا تتركوا لهم مجالا لذلك من ذي بدء. فأما الأول أقصد من صوت لصالح ذلك الشخص فإنه يجب أن يكون قد صوت لصالحه بحرية وبعيدا عن كل تأثير وبعد أن تيقن من أنه صالح لذلك الأمر وأنه قد توفر فيه الشروط السابقة التي قلناها في الخطبة الأولى. لأن هذا الاختراع لم يكن عن دراية ولا عن توفر شروط وقد ارتكب جرما دنيويا على نفسه وعلى مجتمعه لأنه سلط على مجتمعه من هو ليس أهلا للحكومة والرئاسة وقد أذنب أخرويا لأنه لم يعمل صدقا بتكليفه الشرعي الذي يوجب عليه مبايعة الأفضل والأكمل. ومن توفرت فيه الشروط فالذي يجعل شخصا مساعدا له في عمله وهو غير ثقة ويفعل المحرمات فإن نتيجة ذلك ضياعه وضياع عمله أو قل تجارته وأمواله ودينه حتى فالتفتوا إلى ذلك ولا يفوتكم. وخصوصا بعد معرفة أن الحاكم مساعد للشعب والناس
اجمعين بجميع طبقاتهم سواء الذي انتخبه ام لا، بل وكما وردت الحكمه فايش القوم خادمهم كما هو الصحيح لا كما هو متعارف في العلوم الحديثه التي تقلب الامور والعياذ بالله. وبعد توفر الشروط يحق او قد يجد الاقتراع لصالحه خصوصا مع التعيين ولدفع من هو مضر، اذا فهو اختيار فهو اختاره عن علم وعمد ودرايه وتوفر شروط وغيرها من الامور المتقدمه، وعليه بعد ذلك الطاعه والانقياد، والا كان عاصيا والا قد ارتكب محرما او قطعا عرفيا او اجتماعيا لا يعتبر عن علم وعمد، فعليه التنبيه والاصلاح، وعلى الحاكم ان يسمع كلام المحب الذي يريد الاصلاح والهدايه، لا كل شخص سواء كان معاديا ام محبا. فاني وكما اشرت اليه سابقا ان الرقيب على نوعين، الخالق والمخلوق، وكما يكون الخالق رقيبا على الشخص فمن يخافه ويهابه ولا يرتكب المحرمات محبة وطاعة، وأما من لا ورع له ولا دين فلا يرعوي عن فعل أي شيء، فكذلك الشعب ورقيب على الحاكم فيما يفعل. وإذا وجد الحاكم أن شعبه يراقبه في الصغيرة والكبيرة فسوف يحسب ألف حساب قبل أن يقدم على فعل أي شيء على الإطلاق. أن يكون بعضهم رقيبا على بعض، إذا أخطأ الحاكم نبهه المحكوم، وإذا أخطأ المحكوم نبهه الحاكم على حد سواء. وهذه هي العلاقة الطيبة التي تكون بين الرئيس والمرؤوس، لا التكبر والابتعاد. عموما فإن من اخترع عن علم وعمد وتوفر الشروط فهي تعد للبيعة ولو مجازا، وخصوصا أن البيعة للمحكوم فقط، ولا يمكن التجريد عن الخصوصية إلا مجازا، بل أن أخذ البيعة لغير المعقول قد تكون محرمة، أما بالعناوين الأولية وأما بالعناوين الثانوية أو بدعة. وعموما فإن للبيعة كيفية خاصة لا تتوفر في الاختراع والانتخاب بطبيعة الحال، كما قال تعالى: إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وأما من لم يخترع أو اخترع ضد هذا الشخص أو كل شخص آخر فهو على قسمين على أقل تقدير، أما تفويته لعدم علمه أو جهله بل لأن الشروط متوفرة عند الأول، وأما لأنه معاند، وخصوصا بعد أن نعلم بأنه لا يمكن تطابق الاثنان بالشروط تماما فأحدهما أولى من الآخر أكيدا، وقلنا لا بدية انتخاب الأفضل، وإذا تنزلنا وقلنا يمكن فهما واحد لا اثنان، ولا ينطبق كلامنا هنا. ولو عرفنا التقرب او التشبه فهي كإمامة الحسن والحسين سلام الله عليهما بعد استشهاد ابيهما عليه السلام، فانهما امامان قاما وقعدا الا ميزة العمر، حيث لا يمكن توفر ولاية المقبول على الفاضل اكيدا، ويزداد عدم الامكان في المعصوم سلام الله عليه. وأما الأول منهما فهو الجاهل، فعلينا هدايته بالحكمة والموعظة الحسنة وبالتعامل الحسن وبمكارم الأخلاق، فمن ضربك على قدك الأيمن فقدم له الأيسر، ليس هذا يعني أن تبذل كل جلدك حتى يضيف صوته إلى صوتك، كالذي حينما تقترب الانتخابات يقوم بالتقرب من كل من له الشعبية أو من يظن أن له الشرعية أو الأهلية، أو كالذي يترك التحدث بالانتخابات وأمور السياسة عموما، فإذا اقتربت بات أولى الناس بها وأفضلهم خوفا على مصالح العباد في البلاد، بل يجب أن تهتم بأمور المسلمين سواء اقتربت أم لم تقترب، فلا بد أن يكون ذلك عنده قيام لا يفرق بينهما، وإلا كان أنانيا والعياذ بالله. هذا مضافا إلى أنه يمكننا تقسيمه إلى قسمين بالنسبة إلى سبب المعاداة أو العناد، السبب أما أن يكون شخصيا وأما أن يكون عاما. هذا ولأننا نريد تكليف المحكوم للحاكم، فنقول لا بد على من لم يفوز لصالح الأغلب أو لصالح من فاز بالانتخابات كما يعبرون، لا بد عليهم من الالتزام بالصالح العام وعدم إثارة الفتن أو حتى ما يسمى بالعوائق الطائفية والعرقية، إذا كان دينه أو مذهبه أو أصوله مختلفة، لأن الكل من بلد واحد. وبطبيعة الحال فإن السلام في الخطبتين ليس للمسلمين فقط بل لكافة الأديان والمذاهب، ويمكن لهذا النوع من المخترعين وبعد فشل اختراعه ان يعبر عن رايه بصوره لائقه او سلميه انه التي لا تؤدي الى الانشقاق والتفرق بل وقد تؤدي الى اكثر من ذلك الحروب الاهليه وحرب الشوارع والصراعات الداخليه والى غير ذلك كثير فليتق الله ربه أن قبل أن يفعل شيئا فليجعل في باله أنه ليس الوحيد في البلد بل هناك عدد أكبر وأكبر من مناصبي هذا الحاكم وآخرين محايدين فهو القليل فلو كان عدده معتدا به فهذا يجعل من مرشحه شخصا مهما وبالتالي يجعل له منصبا أو مركزا إذ لم يكن مضرا في البلد من ناحية إثارة الفتن والحروب وليعلم كلا الطرفين أن السياسة هي الدين والدين هي السياسة فكلاهما لا يمكن انتقاله عن الآخر بأي صورة من الصور خصوصا السياسة لا يمكن أن نعزلها عن الدين لا يمكن أن نعزل الدين عنها فلا يدعي أحدكم أنه فعل محرما فقط للنفس المحترمة أو الفساد في الأرض أو احتلال العدالة أو حتى شرب الخمر والعياذ بالله وبعض المحرمات في بعض الأحيان بحجة السياسة فهذا محرما مطلقا سواء على في كل الأديان والشرائع السماوية وليس على النطاق الإسلامي فقط بل يعم فإن فعل ذلك أحد فهو المكر والخديع ليس إلا وإلا ويستنتج من ذلك نتائج لا تحمد عقباها فإنه كما ورد حرام محمد حرام إلى يوم القيامة وحلاله محمد حلال إلى يوم القيامة وكذلك حرام عيسى وموسى وباقي الرسل والأنبياء سلام الله عليهم أجمعين على اختلاف رسالاتهم حيث أن ذلك قد يخفى على البعض ولو انتواعات إجمالا باختصار أن جوهر علمهم واحد أصله أصل فكرتهم واحدة ومن دعهم واحد فإلههم واحد فلا نشرك بهم أحدا ولا نفرق بين أحد منهم أبدا وليس أن السياسة والحكم لا يصح أو لا يجوز أو يمنع عن حكم دينية وليس معنى قولها دينية أي إسلامية بل أن الإسلام واحد واحد من الأديان ليس إلا فمن يدعي عزل الدين عن السياسة والحكم خاطئ من رأسه إلى أخلص قدمي كما يعبرون لن استطاع فليأتي بشخصية عزلت الدين عن الحكم أو السياسة بل لا يتمكن وإن أراد فمثلا في أوروبا تكثر الديانات المسيحية ذكر الحاكم ينحاز حكاما حاجون إلى هذه الطائفة ظنا منهم أنهم سيدعمون الحكومة أو ما شابه ذلك وقد يعادون الأقليات مثل معاداة الإسلام والحجاب ظنا من أن معاداة الحجاب معاداة للإسلام إطلاقا فإن الحجاب غير مختص بالإسلام بل ولكل الأديان بما أن فكر الأديان الديانة المسيحية قد جاءت فنقول كما قال السيد الوالي القدس سره هل كانت مريم العذراء عليه السلام لا ترتدي الحجاب والعياذ بالله بل تجل عن مثل هذه الافعال الدنيويه البغيضه بل كانت مرتديه لافضل حجاب من الناحيه الاخرويه اكيدا اذا هي الحرب حرب الحجاب انما هي ضد جميع الاديان عموما فلا تجعلوا منها حربا ضد الاسلام فقط وإن لم يرعوا الغرب العلمانيين عن محاربة الأديان فلدينا كثير من الأسلحة المعنوية لنحارب بها وكما قلنا سابقا أن سكوتنا عن الحرب العسكرية لا يعني سكوتنا عن الحرب العقائدية إطلاقا وعد الأسلحة محاربة العلمانية بنفس ما يحاربون كما يقال وداوها بالتي كانت هي الداوة وأن سلسلنا وأن عدتم عدنا فجعلنا للمتقين إماما بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأكثر.